بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
أين توقفنا؟ كلام عن ابن حبان رحمه الله في قوله ويقاربه في حكمه، أليس هكذا؟ صحيح أبي حاتم ابن حبان. وتكلمنا حول ماذا؟ المقاربة من حيث توسعه في الشر، وذكر أن الحافظ العراقي رحمه الله أن الحافظ أن ابن حبان رحمه الله تساهل في التصحيح وماذا وفي التوثيق، إلا أنه أرفع درجة من الحاكم. وذكرنا كلام الحازمي رحمه الله في ذلك إلى غير هذا. وقد قلت إن الكلام حول تساهل ابن حبان فيه تفصيل وفيه ماذا بيان، وقفنا عند هذا فيما يظهر والله أعلم. فأقول بارك الله فيكم حول الحافظ ابن حبان وتساهله: أولا، أن الحافظ ابن حبان رحمه الله أحد علماء النقد والحفاظ المبرزين، أحد علماء النقد والحفاظ المبرزين، ومن أعظم كتبه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. هذا اسم كتابه ماذا؟ الصحيح، وهو المعروف بصحيح ابن حبان. ومن كتبه أيضا النافعة كتاب الثقات وكتاب المجروحين وغيرهما مما يدل على تبحره رحمه الله وسعة علمه في بهذا الفن. ثانيا، له كلام رحمه الله فيما يتعلق بالتوثيق، لأن قلنا أن التساهل الذي أطلق عليه من وجهين، في التصحيح وفي ماذا؟ في التوثيق. أقول له كلام رحمه الله في كتابه أو في مقدمته لكتاب الثقات، المتأمل فيه يعرف منه ضابط الخبر الذي يجوز الاحتجاج به عنده. نعم، وهذا بناء على كلامه في الراوي ماذا؟ المعدل، في الراوي المعدل. فمثلا يقول رحمه الله في مقدمة كتاب الثقات هنا في الصحيفة 11، يقول: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم. نعم، وأقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين إن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، إلى أن قال رحمه الله: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول، يعني الثقات، فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، يعني العلة ممن فوقه، أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بماذا؟ بروايته، يعني من دون الراوي. والثالثة والخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة. كون الخبر مرسلا من حيث المتن لا يتعلق بماذا؟ بثقة الراوي، لا تعلق له بثقة الراوي. أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة كذلك. أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف، يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به. فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بخبره. فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم، إذا هذا بارك الله فيك يتكلم رحمه الله عن الراوي أو الخبر الذي جمع ماذا؟ خصال الخمس، لا تعلق بالراوي الذي ذكره من حيث التوثيق في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ، وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب. إذن هو يميز الراوي ويخبره بناء على ما استقر عنده رحمه الله فيدخله في هذا الكتاب. قال: أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب الفصل بين النقلة لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بالعلل، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره. فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده أو ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. جعلنا الله ممن أسبى عليه جلابيب الستر في الدنيا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وضح إذن من هو الراوي وكيف يتعامل مع ماذا؟ مع خبره. إذن بارك الله فيكم، هو رحمه الله بناء على الذي مضى يشترط للحكم بالقبول ما يشترطه الأئمة في الحديث المقبول، يشترط ما يشترطه الأئمة في الحديث ماذا؟ المقبول، إلا أنه نوزع في وصفه للعدل الذي قاله هنا، وهو من لم يعرف منه الجرح، من لم يعرف منه الجرح. إذن يشترط فيه أن يروي عنه ثقة، وأن لا يأتي ماذا؟ بحديث منكر. وهذا الوصف أن لا يأتي بحديث منكر يعني أنه خبر الراوي وسبره، صحيح؟ فوجد أنه لم يأتي بحديث منكر بارك الله فيكم. وهذا إنما يرد إذا ما عارض الرواية بروايات غيره، عارض رواية الراوي بروايات غيره فخبره ثم خرج بهذه ماذا؟ النتيجة، ثم خرج بهذه النتيجة. وله كلام مهم أيضا إذا ما ضممته إلى ما قاله في مقدمة صحيحه والذي طبع ترتيبه للحافظ ابن بلبان رحمه الله، حيث يقول أعني ابن حبان، فهو نقل ابن بلبان مقدمة ابن حبان كما هي. قال رحمه الله: وأما شرطنا في نقله ما أودعناه في كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء: الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث العقل بما يحدث من الحديث، والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، والخامس المتعري خبره من عن التدليس. فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. والعدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله الطاعة لله جل وعلا، إلى أن قال رحمه الله: بعد أن ذكر أمثلة في هذا بارك الله فيكم، قال: هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات، وقد اعتبرنا حديث شيخ عن شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين، فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح، لأن الجرح في المجروحين على 20 نوعا ذكرناها بفصولها في أول كتاب المجروحين، بما أرجو الغنية فيه للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب وضح. ثالثا بارك الله فيكم، فيما يتعلق بتصحيح الحافظ ابن حبان أو صحيح الحافظ ابن حبان، أن الرواة الذين ينطبق أو يتكلم عليهم الحافظ ابن حبان على قسمين، يعني أقسام الرواة الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حبان، فالرجال الذين تكلم عليهم الحافظ ابن حبان من حيث التوثيق هم على قسمين: القسم الأول وثقهم ولغيره كلام فيهم من حيث التوثيق، يعني وثقهم ووثقهم أيضا من غيره، والثاني القسم الثاني أن يتفرد الحافظ ابن حبان الإمام ابن حبان بالكلام عليهم، يعني لم يشاركوا من غيره. القسم الأول وهو الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حبان، وهؤلاء بارك الله فيكم على قسمين: أن يوافقه غيره في التوثيق، يعني هو يوثق ويوثقهم من غيره أيضا، يوثقهم ويوثقه غيره، فهذا أمره ظاهر أليس كذلك، لأن حافظ ابن حبان وافق غيره وتوافق معه الآخرون. القسم الثاني ممن تكلم فيهم الحافظ ابن حبان بتوثيق ووجد الكلام فيهم لغيره، أنه توثقهم وخالفه غيره، يعني وثق هو وضعف غيره. فهذا القسم الثاني الحكم فيه بإعمال قواعد أهل الفن والشأن عند تعارض التوثيق والتجريح، وهذا قد أبناه في شرحنا لضوابط الجرح والتعديل بما أغنى عن تكراره بارك الله فيكم. نعم. أما القسم الثاني من الأقسام وهو أن يتفرد بالكلام في الراوي، يعني لا يوجد لغيره كلام، لا يوجد لغيره ماذا؟ كلام فيهم. فهؤلاء أيضا على ضربين، على ضربين، أن يكون هذا الراوي الذي وثقه ابن حبان في طبقة شيوخه ومعاصريه، في طبقة شيوخه ومعاصريه. والقسم الثاني لا يكون كذلك، بمعنى لا يكون في طبقة الشيوخ ولا في طبقة من؟ المعاصرين له. فأما القسم الأول أو الضرب الأول، إن وثقه الحافظ ابن حبان، من كان في طبقة الشيوخ أو المعاصرين، إن وثقه ابن حبان ونص على ماذا؟ على توثيقه، فإنه يعتد ويعتبر بتوثيقه، بل لعله يقدم هذا التوثيق على توثيق غيره، بل لعله يقدم هذا التوثيق على توثيق غيره ممن لم يعاصر ذلك الراوي المتكلم فيه. ويتأكد ذلك، يتأكد هذا إذا جاء الحافظ ابن حبان بعبارة تدل على وقوفه على روايات ذلك الراوي وعلى حديثه، وأنه مكثر، وأنه ماذا؟ مكثر، يعني تدل على معرفة تامة بالراوي الذي قال فيه ماذا؟ التوثيق، يعني نص على توثيقه. أما الضرب الثاني من غير المعاصرين، يعني الذين وثقهم من غير المعاصرين أو من غير طبقة الشيوخ، فيسلك معهم ما يلي، أو فيسلك معهم ما يلي: الأول أن الحافظ ابن حبان يترجح عند الحافظ ابن حبان التوثيق، يترجح عند الحافظ ابن حبان ماذا؟ توثيقه لذلك الرجل، فينص صراحة على عدالته وثقته، على عدالته وماذا؟ ثقته. والثاني من المسالك قسم يتردد فيه، أي بين التوثيق والتجريح، وإن كان يميل إلى التوثيق، وإن كان ماذا؟ يميل إلى التوثيق. فتراه مثلا إذا ما ترجم لبعض الرواة في كتاب الثقات يعلق أمر قبول خبره للراوي بقوله إذا وافق غيره من الثقات، يعني إذا لم يوافق لا يقبل خبره، يعلق، قلنا يتردد. أو أن يقول مثلا عندما يترجم للراوي يذكر أنه ممن يستخير الله فيه، أنه ممن يستخير الله فيه، كما قال مثلا في إبراهيم ابن سليمان الزيات، قال مترجما له: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات، ثم قال: وهو أقرب من الضعفاء، ممن أستخير الله فيه، ممن أستخير الله فيه. فهو متردد لكن يميل إلى ماذا؟ التوثيق، ويعلق خبره في القبول بمثل هذه العبارات. أو أنه يذكر الراوي ويترجم له مع الإشارة إلى أنه يؤخذ عليه نوع جرح، يؤخذ عليه نوع ماذا؟ جرح، كمثل الخطأ، فيذكره ويوثقه ويقول: وكان يخطئ، أو يخطئ أحيانا، ها، أو يغلط، فيأتي بعبارة مشعرة بأنه وقع في نوع ماذا؟ في نوع جرح. أو يذكر الراوي، أو يذكر الراوي في كتابه الثقات مجردا، يعني لا ينص على التوثيق، لا ينص على ماذا؟ على توثيقه، ولا يقول لا أستخير ولا إذا وافق ولا غير ذلك، يسكت، يريده من غير ذكر. أو ربما يذكر الراوي في كتابه الثقات، نعم، ثم يتردد فيه ثم يذكره في كتاب الضعفاء أو المجروحين، نعم، أو ربما يذكر الراوي وينص على عدم معرفته لا به ولا بأبيه، لا أعرفه ولا أعرف أباه يقول. طيب، فأما من وثقه كما في المسلك الأول الذي مضى فهذا أمره ماذا؟ واضح، وقد يكون في أعلى درجات التوثيق. وأما من أورده في كتاب الثقات وكرره في الضعفاء يعني المجروحين فهذا تناقض منه، فهذا تناقض منه، ويصار إلى الراوي. طيب أين هو يكون؟ هو من الثقات ولا من الضعفاء؟ يصار في أمر الراوي بالنظر إلى كلام الأئمة في الراوي هذا، ينظر أقوال العلماء ويتعامل فيه بحسب حاله وما يقتضيه أمره من حيث التوثيق أو التجريح. نعم. ومن هؤلاء الذين أوردهم في كتاب الثقات وأوردهم في كتاب إيش؟ الضعفاء أو المجروحين، مثل زياد ابن عبد الله النميري ورزيق الألهاني الشامي وأبو المثنى سليمان بن يزيد الخزاعي، في جماعة عدة، في جماعة عدة. إذن بارك الله فيكم، وربما أما من ذكره من غير عناية لا بتوثيق مجردا فهنا كما قلت يتصرف فيه بحاله، ولا تقل وثقه ابن حبان، إنما الدقيق في العبارة أن تقول ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، كما يفعل الحافظ المزي رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهما، هذا الدقيق في العبارة، هذا الدقيق في العبارة. إذن الحافظ ابن حبان توثيقه على مراتب، الحافظ ابن حبان توثيقه على ماذا؟ على مراتب. أدنى تلك المراتب ذكره للراوي مجردا من غير ماذا؟ توثيق أو عبارة. إذن القول بإطلاقه، القول آسف بإطلاق تساهله فيه ما فيه، فيه ما فيه. يقول الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي رحمه الله من هذه الطبعة، يقول رحمه الله: نعم، مجيبا على قول المعترض في حديث من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة، يقول رحمه الله: وقوله إن قزعة يعني المعترض ذكره ابن حبان في الثقات ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته، وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحواله. وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موطن من موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الهاد، روى عنه أبو يعقوب، ولست أعرفه ولا أدري من أبوه. هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب الثقات ونص على أنه إيش؟ لا يعرفه. وأيضا قال في حنظلة: شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو، روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه، وهكذا ذكره ولم يزد يعني على هذا القول. ثم ذكر جمعا من الرواة إلى أن قال: وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره كما قلت هذا أدنى درجات ماذا؟ التوثيق. أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في الكتاب في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، يعني في إجابة على المعترض الذي يعترض عليه، فقال في أثناء كلامه: والعدل من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ماذا ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم أو المغيب عنهم. قال: هذه طريقة ابن حبان في التفرقة بين العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون، وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، إنما المراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته، واضح؟ ثم ذكر بعض الأوجه في تناقضه وكرر هذا الكلام بنحوه مما يدل على التناقض في مواطن أخرى، هذا في 103 والتناقض في 174 و176 وغير ذلك. إذن من الضروري أن تفهم ماذا؟ طرائق العلماء في تصانيفهم وماذا يريدونه وكيف يريدونه وعلى أي وجه يريدون إلى غير ذلك. فهمت هذا؟ بارك الله فيك. إذن القول بأن صحيح ابن حبان أو الحافظ ابن حبان يقارب الحاكم في تساهله، أو صحيحه يقارب صحيح ابن مستدرك الحاكم، فيه ما فيه، فيه ما فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة: الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين، رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما.
نعم، هذه المسألة ماذا؟ الثالثة في المتعلق بماذا؟ بمبحث الحديث الصحيح، بمبحث الحديث الصحيح، وهي معنية بماذا؟ بالمستخرجات، بالمستخرجات على الصحيحين. والكلام شرحا لهذه المسألة من وجوه: أولا، لم يذكر المصنف هنا بارك الله فيكم حد أو موضوع ماذا؟ المستخرجات، أليس كذلك؟ فالوجه الأول إذن الكلام عن موضوع وحد، عن موضوع وحد المستخرجات، وهو أن يعمد محدث مصنف، أن يعمد محدث مصنف إلى كتاب من كتب الحديث المسندة كالصحيحين، فيروي أحاديثه بأسانيد نفسه، فيروي أحاديث هذا المحدث المصنف، فيروي أحاديثه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيلتقي معه في كل حديث إما في شيخه أو من فوقه، أو من فوقه، يعني حتى ولو لم يجتمع معه إلا في إيش؟ في الصحابي. عرفتم؟ لماذا قلنا أن يعمد محدث مصنف إلى كتاب من كتب الحديث المسندة؟ ليس بالضرورة أن يكون المستخرج على الصحيحين أو على أحدهما، فلربما كان المستخرج وهذا يوجد على كتاب أبي داود وعلى الترمذي وغير ذلك. وضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الكلام عن شرط الاستخراج، شرط الاستخراج. فشرط الاستخراج ألا يصل هذا المستخرج إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. يعني لو كان هذا المصنف جاء فيخرج على كتاب كصحيح مسلم مثلا، لا يجوز له لو كان هناك التقاء مع شيخ مسلم أن يبتعد إلى الأبعد وقد يوجد ماذا؟ الالتقاء معه في الأقرب. إذن لا يصل، شرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى ماذا؟ إلى الأقرب. إلا من عذر يصح له ذلك، إلا من ماذا؟ من عذر كعلو، يعني علو في الإسناد، أو زيادة مهمة، أو زيادة مهمة، مع ضرورة أن يستخرج الحديث من طريق نفس الصحابي، مع ضرورة أن يستخرج الحديث من طريق نفس الصحابي الذي أخرج عنه صاحب الكتاب. واضح؟ هذا شرط الاستخراج، لا ينتقل إلى الأبعد إلا لفائدة، إما أنه مثلا يصح له الانتقال أبعد إذا فقد إسنادا إلى الأقرب، أو يصح أيضا له إذا ماذا؟ إذا كان ثمة فائدة زائدة كعلو أو زيادة مهمة يراها أنها مفيدة ومهمة في هذا المقام، مع ضرورة العناية بالإخراج عن صحابي الحديث ولا يتجاوز. الوجه الثالث في الكلام عما لم تلتزمه كتب المستخرجات، ما لم تلتزمه كتب ماذا؟ المستخرجات. يعني هذه الكتب المستخرجة هناك أمور لم تلتزمها، وهو التي أشار إليها المصنف بقوله لم يلزم فيها، أو قرأ القارئ لم يلزم فيها. وقد أشار المحقق إلى أنه قال كذا في الأصلين لم يلزم، وفي باقي النسخ لم يلتزم، ولعل هذا أقرب. لم يلتزم أي في هذه الكتب المستخرجة بموافقتهما، يعني الصحيحين أو أحدهما، صاحبي الصحيحين أو أحدهما في الألفاظ. طيب، إذن فإن مما لم تلتزمه بعض تلك المستخرجات، مما لم تلتزمه بعض تلك المستخرجات، أولا عدم الالتزام بألفاظ الكتب المستخرجة عليها، هذا مما لم تلتزمه بعض تلك ماذا؟ المستخرجات. الثاني عدم الالتزام بثقة الرواة، عدم الالتزام بثقة ماذا؟ الرواة، فقد يخرج للراوي الثقة وقد يخرج للراوي الضعيف أو الهالك، أو الهالك. الوجه الرابع أثر عدم الالتزام بما سبق. قلنا في الوجه الثالث ما لم تلتزمه كتب المستخرجات، كثير منها لم يلتزم، هذا الذي ذكرنا. طيب ما هو الأثر المترتب على عدم الالتزام؟ أقول أولا في العزو إلى الصحيحين أو أحدهما لا يصح العزو إليهما إلا بعد التأكد من صحته ومطابقته لما فيهما أو فيه. يعني كتاب مستخرج على صحيح البخاري لا تقل ماذا هو صحيح باعتبار أنه مستخرج على ماذا؟ على الصحيح. لا بد من النظر في اللفظ إذا كان هو فيه كذلك، إذا كان هو فيه ماذا؟ كذلك. فإن هذه الألفاظ التي في المستخرجات كما قلنا فيها زيادات، قد يكون في بعضها ماذا؟ زيادات، فلا يصح والحالة هذه القول بماذا؟ بأن هذا أخرجه البخاري أو صحيح لوروده في المستخرج وفيه ماذا هذه الزيادة، لا بد من التدقيق والنظر فيها، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى المطابقة. لماذا نقول؟ لأن الحافظ النووي تبعا لأصله وهو ابن الصلاح قال قولا مهما يحتاج إلى التنبيه إلى هذا، وهو في خاتمة كلامه هنا ماذا يقول بعد أن ذكر قال وللكتب المخرجة عليهما إيش فائدتان، الثانية إيش قال؟ اقرأ الثانية.
قال وزيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما.
هذا هو. إذن الحافظ النووي تبعا لمن؟ لأصله، يرون ماذا؟ أن هذه الزيادات ماذا؟ صحيحة. وهنا في إشكال، وهنا فيه ماذا؟ إشكال. فيقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في رسالته معرفة أنواع علم الحديث أو المشهورة بمقدمة ابن الصلاح، الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، يعني المستخرجات، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت. واضح؟ وهنا كلام دقيق ونفيس حقيقة نقده الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقد الحافظ ابن الصلاح، وينسحب هذا النقد على من قال بقول ابن الصلاح في كتابه النكت. فيقول رحمه الله في معرض انتقاده على ابن الصلاح ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اجتمع عليه أحد المصنفات المعتمدة، إلى أن قال فويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة. هذا الكلام ذكره في ثنايا الكتب مظان الحديث الصحيح، مظان الحديث الصحيح، والذي ذكرناه وقرأناه عليكم من كلامي في باب المستخرجات. فالحافظ نقده هنا واكتفى بأن لم ينقده هناك لتقدم ماذا؟ النقد. فقال رحمه الله وأما الثاني في أوجه يعني الانتقاد على الحافظ ابن الصلاح وهو ما يتعلق بالمستخرجات، يعني أن الكلام كلام الحافظ ابن الصلاح محل نظر. قال ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على صحيح مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب، يعني ليست هي في ماذا؟ في مسلم أصلا، نبه على كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف. وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها، هذه الزيادات مما في كتاب الإسماعيلي أو في كتاب غير المستخرجات متوقف على أحوال رواتها. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه أو تكلم فيه، فلا يحتج بزيادته. وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها، والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل. أما هو قلنا يجتمع معه في شيخه فصاعدا، الآن منه إلى من؟ شيخ صاحب المستخرج. هنا رواة لا بد من النظر في أحوالهم، فيشترط فيهم ما يشترط بقبول الحديث ماذا؟ الصحيح. قال وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير يعني البحث. وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم، إلى أن قال رحمه الله وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات. فقد رأيت، يقول الحافظ، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو ماذا؟ إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا. واضح؟ إلى أفاد كلام متين ونفيس، كلام نفيس ومتين. ويقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث وتقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم ماذا؟ عليها. ينبغي التحرز في الحكم عليها. مما يدل على هذا أن في هذه المستخرجات فيها ما يناقض الأصل أيضا ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان. قال رحمه الله وفي أبي عوانة، أي مستخرج أبي عوانة، عن عبد الله ابن محمد البلوي في صحيحه في الاستسقاء خبرا موضوعا، خبرا إيش؟ موضوعا. قالوا فيه الصحيح والحسن، قال إيش؟ الحافظ ابن حجر والسخاوي بل والضعيف، أليس كذلك؟ الذهب يقول بل فيه كذلك موضوع، ذكر مثالا له، ذكر ماذا؟ مثالا له. ومما يدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر في كلامه النفيس المتقدم ما جاء في تاريخ الإسلام أيضا للحافظ الذهبي وفي تذكرة الحفاظ له ما قاله أبو عبد الله بن الأخرم. قال رحمه الله: الأخرم استعان بي السراج في التخريج على صحيح مسلم. استعان بي السراج يعني أخرج مستخرجا على صحيح ماذا؟ مسلم. استعان به ويحكي عن نفسه فقال: فكنت أتحير من كثرة حديثه، حديث السراج، فكنت أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله، وحسن ماذا؟ أصوله. وكان إذا وجد حديثا عاليا، كما قال الحافظ مقصودهم ماذا؟ العلو، يبحثون عنه. وكان إذا وجد حديثا عاليا في الباب يقول، يعني للأخرم: لا بد أن تكتب هذا، لازم تكتب هذا الحديث، لازم تكتب إيش؟ هذا الحديث. يقول الأخرم: فأقول له: ليس، أي هذا الحديث، من شرط صاحبنا، أي المستخرج عليه صاحب الصحيح مسلم، ليس هذا الحديث من شرطه. فيقول: فشفعني في هذا الحديث الواحد، شفعني فيه، معلش أدخله، اقبل شفاعتي، أدخل هذا الحديث، فشفعني إيش في هذا الحديث، يعني تكفى اكتب هذا الحديث. إذن مقصده في هذا ماذا؟ طلب ماذا؟ طلب العلو، طلب ماذا؟ العلو. بارك الله فيكم. الوجه الذي بعد هذا ما هو؟ الخامس، هي نكتة علمية، هي نكتة ماذا؟ علمية، وفائدة أراها مهمة. لو نظرت إلى كتب المستخرجات تجد أن كثيرا من العلماء والحفاظ يستخرجون على مسلم، يستخرجون على من؟ مستخرجات على مسلم أكثر من المستخرجات على البخاري. وفي هذه الكثرة نكتة بديعة نفيسة أشار إليها الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. قال رحمه الله: ليس في صحيح مسلم من العوالي، ليس في صحيح مسلم من العوالي يعني الأحاديث العالية إلا ما قل. لهذا أعلم عند مسلم إيش؟ رباعي، وأعلم عند البخاري إيش؟ ثلاثي. قال: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كالقعنبي عن أفلح بن حميد، كمثل هذه الأسانيد، ثم حديث حماد بن سلمة وهمام ومالك والليف. وليس في الكتاب حديث عال لشعبة ولا الثوري ولا لإسرائيل، وهو كتاب نفيس، كتاب مسلم، وهو كتاب إيش؟ نفيس كامل في معناه، يعني مستوفي. قال: فلما رآه الحفاظ أعجبوا به، يعني بكماله، أعجبوا به واحتوائه، كما قلنا يسوق في الباب على ما ذكرنا لكم في خصائص مسلم. قال: أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله. قلنا ليس فيه ما قل ما على إلا إيش؟ إلا القليل. ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، رأوه أعجبوا به أي الحفاظ، ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية، فساقوها من مروياتهم إيش؟ عالية بدرجة أو درجتين، فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة أو إيش؟ يقربون إلى من؟ إلى مسلم، يقربون من مسلم حتى لعلهم يصافحونه أو يساوونه. قال رحمه الله: فلما رأوها الحفاظ، نعم، فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة أو درجتين ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم. يقول: وقد فعل ذلك عدة من فرسان الحديث، فعل هذا عدة من فرسان أهل الحديث والمعارفين به، منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، وزاد في كتابه متونا معروفة بعضها لين، والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري، وأبو الوليد حسان بن محمد حسان بن محمد الفقيه، وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي، وأبو بكر محمد بن عبد الله ابن زكريا الجوزقي، والإمام أبو علي الماسرجسي، وأبو نعيم أحمد ابن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني، وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن. يعني كان يذكرهم من ماذا؟ من حفظه رحمه الله. إذن علمتم لماذا كثرت المستخرجات على صحيح مسلم دون غيره؟ لهذه النكتة النفيسة. نعم، الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه السادس. نعم، في قوله رحمه الله عن المصنف: وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري ومسلم أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما روايا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه ماذا بلفظه. قوله وشبههما، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما، أي من أصحاب الكتب الأخرى، كأمثال أصحاب المعاجم كالطبراني، نعم مثلا، أو كتب المشيخات أو الفوائد أو الأجزاء وغيرها من المصنفات في الفن. فالنقل من هذه الكتب لا بد أن يكون دقيقا. نعم، فقول هؤلاء مثلا أو بعضهم رواه البخاري أو مسلم، مرادهم بهذا أنهم رووا ماذا؟ أصله، أن هؤلاء رووا أصله، أي أصل الحديث لا خصوص اللفظ المسوق، لا خصوص اللفظ المسوق الذي ساقه هذا المصنف، سواء كان البخاري أو كان مسلم أو كان سواء كان البيهقي أو البغوي أو الطبراني أو غير هؤلاء. إذن فلما كان الأمر كذلك وأنهم عنوا الأصل، لا يجوز أن تنقل منها. طيب، لا يجوز أن تنقل إيش؟ منها. الضمير في قوله منها، هل هو راجع إلى كتب البيهقي والبغوي أم راجع إلى ما تقدم من ماذا؟ من المستخرجات. نعم، المقام هنا شامل للاثنين، فلا يجوز أن تنقل منها أي كتب المستخرجات ولا الكتب المؤلفة ككتب البيهقي والبغوي ومن ذكرنا، نعم، التي مضى الكلام عليها والمصنفات الأخرى، محتجا به وتقول هو هكذا إيش فيهما إلا أن تقابله بهما، أو أن يقول ماذا؟ أو أن يقول المصنف أخرجاه بلفظه. لا يجوز لك أن تقول ماذا؟ أخرجاه أو روياه، بمجرد ماذا؟ الورود، قول أحدهما ماذا؟ رواه البخاري أو رواه مسلم. إذن لا بد، لماذا هو لا يجوز؟ لأن في هذا القول ليست فيه هذا القول ليست فيه دقة، ليست فيه ماذا؟ دقة التي يجب أن تعتبر لقبول الخبر، لقبول ماذا؟ الخبر. اللهم يجوز لك في حالتين أن تقابل هذا اللفظ المذكور باللفظ فيهما أو في أحدهما، ها؟ فإذا قابلت وجد صح، ما في إشكال. أو أن يقول المصنف هذا كالبيهقي أو البغوي أخرجه إيش؟ بلفظه، أخرجه بلفظه، فيصح حينئذ أن تقول أخرجه ماذا؟ البخاري، ويصح العزو إليهما. سؤال: ما دخل البيهقي والبغوي هنا وشبههما وهو يتكلم عن المستخرجات؟ ها؟ يعني هل كتاب البيهقي السنة الكبرى أو كتاب البغوي رحمه الله شرح السنة مثلا، أو قلنا المشيخات أو المعاجم كمشيخة ابن عمدة مثلا، أو معاجم الطبراني أو غيرهم من الحفاظ من العلماء، أو فوائد تمام أو غيرها، ما وجه إدخالها؟ هل هؤلاء كتبهم كتب مستخرجات؟ ها؟ هل هي كتب مستخرجات؟ ليست كتب مستخرجات، بارك الله فيكم، لحسب عناوينها السنن مبوبة على كتب ماذا؟ على الكتب والأبواب الفقهية، وهكذا والمعاجم على حسب ترتيب صاحبها إن كانت على حروف المعجم والمسانيد وغير ذلك، وهكذا. ما وجه فكر الحافظ النووي تبعا لأصله لهذه الكتب؟ وجه ذلك بارك الله فيكم، اعرف هذا، إدخال هذا والإشارة إليه أراد منه رحمه الله أنه قد يقع للواحد منهم، قد يقع للواحد منهم كالبيهقي ولا البغوي ولا بعضهم، ها، قد يقع للواحد منهم للحديث بعد الحديث، قد يقع للواحد منهم للحديث بعد الحديث ما ينطبق عليه حقيقة الاستخراج. افهم هذا، ما ينطبق عليه حقيقة ماذا؟ الاستخراج أو وصف الاستخراج. يعني لو جئت إلى حقيقة المستخرج أن يعمد مصنف محدث ها إلى حديث كذا كذا، لو نزلت هذا الوصف وهذا الحد على حديث ورد عند البيهقي مثلا في الكبرى أو في الصغرى، تجد أن وصف الاستخراج ماذا؟ يقع عليه، يقع ماذا؟ يقع عليه. فهنا أشار إليه وذكره لأن هذا الوصف قد ينطبق على حديث بعد حديث أو بعد أحاديث، فهذا وجه إدخال هذه الكتب والإشارة إلى هذه المصنفات أو إلى المصنفين في باب ماذا؟ الاستخراج. عرفتم هذه الفائدة الدقيقة؟ بارك الله فيك. نعم. ثم الوجه الذي بعد هذا وهو السابع، نعم، وهو كلامه رحمه الله، كلامه رحمه الله كم مضى يا عبد الصمد؟ خلصت ساعة؟ طيب، كلامه رحمه الله فيما يتعلق بخلاف المختصرات من الصحيحين، كلامه عن مختصرات إيش؟ الصحيحين. هذا المختصرات للصحيحين هذا ضرب، شوف، مع أن كتاب التقريب مختصر صحيح، فهم يذكرون في المختصرات المسائل المهمة في نظرهم ويعتنون بها، فهو إشارة إلى ماذا؟ إشارة منه إلى أهمية الانتباه إلى هذا. فالمختصرات لماذا عني العلماء بها؟ بارك الله فيك، هنا إشارة منه إلى أهمية الصحيحين وعناية العلماء والحفاظ بالصحيحين شرحا واستدراكا واختصارا. واضح؟ شرحا واستدراكا واختصارا. واضح وجه ماذا؟ وجه العناية في الاستدراك. واضح وجه العناية في التتبع، أليس كذلك؟ أراد أن ينبهك إلى باب قد يغفل عنه الكثير، وهو عنايتهم بالاختصار. عنايتهم بماذا؟ بالاختصار، واشتغال عدد منهم رحمهم الله بالاختصار لهذين الكتابين العظيمين، اختصارا تقريبا لهذين الكتابين العظيمين للأمة. ها، اختصارا أرادوا بهذا تقريب الكتابين للأمة، ويكون أسهل لهما في الحفظ، في حفظهما. نعم. طيب، هنا الحافظ النووي ترك زيادة مهمة، النووي ترك زيادة مهمة كان من المهم أن يوردها هنا، كان من المهم أن يورد هذه الزيادة في هذا المقام، مع أنه هذه الزيادة موجودة في أصله. إيش أصله؟ لا، الإرشاد. أما قلنا أنه اختصر هذا التقريب من الإرشاد الذي اختصره من ماذا؟ فهذه الزيادة موجودة في أصله الذي هو الإرشاد، وهي موجودة في أصل أصله الذي هو إيش؟ ابن الصلاح. ما هي هذه الزيادة؟ وهي قوله مع بعد قوله ماذا؟ فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. هنا بعده يقول لكن، لكن بعد قوله إيش؟ ألفاظهما، ها؟ لكن الجمع بين الصحيحين للحميدي يشتمل على زيادات، على زيادة تتمات لبعض الأحاديث. لكن الجمع بين الصحيحين للحميدي يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث وهي صحيحة، فربما غفل من لا يميز فنقل بعض تلك الزيادة على الصحيحين فيغلط في إضافتها إليهما. فهمت؟ يعني يريد أن يقول هناك مختصرات، كتب ألفت في ماذا؟ مختصرة على الصحيحين، أو مختصرة على البخاري، أو مختصرة على ماذا؟ على مسلم. طيب، الإضافة في هذه المختصرات تقول هذا حديث أخرجه البخاري بناء على هذا أنه مختصر، صحيح؟ مثل ما فعل من مثلا القرطبي تلخيص مسلم، أو مختصر النووي لمسلم، أو مختصر المنذري لمسلم، أو هكذا. واضح؟ أو المختصر على البخاري. فلما تقول هذا مختصر، هذا حديث أخرجه البخاري بناء على أنه ورد في إيش؟ في هذا المختصر، صحيح، هو يتكلم، لا يجوز لك أن تقول فيما مضى، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا أو تقول وتقول هو فيه هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو أن يقول المصنف أخرجاه إيش بلفظ، بخلاف المختصرات في الصحيحين فإنهم نقلوها أو نقلوا فيها ألفاظهما. إذن يجوز لك أن تقول ماذا؟ أخرجه البخاري. واضح؟ فهنا تنبيه على كتاب مهم متداول بين العلماء وبين طلاب العلم، وهو الجمع بين الصحيحين الحافظ الحميدي، وهو مختصر، وهو ماذا؟ المختصر. لأهمية التنبيه على هذا الكتاب، وهو متداول كما قلت، كتاب متداول بين العلماء ويحرصون عليه وطلاب العلم، نبه على هذه ماذا؟ على هذا الأمر أن الكتاب الحميدي الجمع بين الصحيحين يشتمل على زيادة تتمات يزيد لبعض الأحاديث، يقول بناء على ما مضى الذي نبهنا عليه أنه يحكم بصحتها، قال ويصح فربما غفل من لا يميز فنقل بعض تلك الزيادات على الصحيحين. سؤال هذه الزيادات كيف يجب التعامل معها؟ سؤال، من يجيب؟ ولا خلاص تمكنتم من التعب والإرهاق؟ أيوة، كيف يعامل معها؟ تعامل الزيادة معاملة إيش؟ معاملة إيش يا شيخ؟ ما هو البحث؟ نحن نتكلم في أي مبحث؟ مستخرج. إذن الزيادة تعامل معاملة المستخرجات، تعامل معاملة إيش؟ المستخرجات، لا يحكم بصحتها، إنما يحكم لها على القانون الذي تكلمنا عنه. واضح؟ إذن هذه الزيادة تضمن الكتاب اختصارا واستخراجا، تضمن الكتاب اختصارا وماذا؟ واستخراجا، افهم هذا بارك الله فيك. نعم، يقول فيغلط في إضافته إليهما، لأن هذه الزيادات ليست فيهما، صحيح؟ ليست إيش؟ فيهما. وهنا أنبه بارك الله فيك، أنبه إلى أمر مهم يتعلق بالحميدي وكتابه النافع العظيم الجمع بين الصحيحين، وهو أن من عرف هذا الكتاب يجد أن الحافظ الحميدي رحمه الله قد نص في مقدمة كتابه، نعم، على ماذا؟ على طريقته في الكتاب. الحافظ الحميدي نص على طريقته في إيش؟ فيما كيف سيسير في هذا الكتاب، نص على هذا في مقدمة الكتاب. فمن عرف ما نص عليه الحميدي وعرف طريقته لو تعامل مع الكتاب لن يقع في الغلط الذي نبه عليه من؟ النووي في قوله فيغلط في إضافته إليهما، صحيح؟ أما الجاهل بطريقة الحميدي وغير العارف بطريقة الحميدي أو الساهي عارف لكنه سهى غفل قد يقع في هذا الغلط، قد يقع في ماذا؟ هذا الغلط. فيقول في مقدمة الكتاب الحميدي، الحميدي اسمع له إجمال وله تفصيل، فقد أجمل وبين مراده وطريقته في مقدمة الكتاب، وفصل هذا الإجمال في الكتاب في كل حديث. إذن هو أجمل في المقدمة وفصل في إيش؟ في ثنايا الكتاب. فماذا قال في المقدمة؟ وربما أضفنا إلى ذلك، أي الاختصار والجمع، فربما أضفنا إلى ذلك نبذا، وزيادات نبذا مما، انتبه، مما نبهنا له، يعني ما يزيده ينبه إيش؟ ينبه عليه مما نبهنا له من كتب. من فين جاء بهذه الزيادات والتنبيهات؟ من كتب أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي، يقصد البرقاني، وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض. هذه النبذ الذي يزيدها من هذه الكتب، قال من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم أو نسب أو كلام على إسناد على إسناد أو تتبع لوهم. عرفت؟ عرفت؟ هذا الذي قد نبه إيش عليه. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا الحافظ الدقيق العراقي في نكته هنا؟ قال: فقوله بعد أن نقل كلام الحافظ الحميدي تتميم لمحذوف أو زيادة، قال: هو غرضنا هنا، وهو يختص، وهو غرضنا هنا، هنا إيش؟ في المستخرجات يعني، وهو يختص بكتاب الإسماعيلي. الإسماعيلي ماذا فعل؟ فعل اختصارا ولا فعل استخراجا؟ استخراجا. والبرقاني أيضا لهما الاستخراج، لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم. وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب، يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود. ذاك يعني الدارقطني في كتاب التتبع، وهذا في كتاب الأطراف. وقوله مما يتعلق بالكتابين احتراز منه عن تصانيفهم، يعني البخاري ومسلم، التي لا تعلق بالصحيحين، فإنه لم ينقل منها شيئا هنا احترازا من تصانيفهم، لا عن البخاري ومسلم، إنما من تصانيف من ذكر البرقاني والدارقطني والإسماعيلي ومن ذكرهم أبو مسعود الدمشقي. نعم، احترازا من تصانيفهم أو عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين، فإنه لم ينقل منها شيئا هنا، يعني في جمعه. فهذا الحميدي يقول الحافظ، فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه، أليس كذلك؟ ثم إنه فيما تتبعه من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعززها يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرها، فإن عزاها لمن استخرج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا، لكن تارة يسوق الحديث من الكتابين أو أحدهما ثم يقول زاد فيه فلان كذا وهذا إشكال. هنا جاء الإشكال في ثنايا الكلام، يقول زاد فلان مما لا يلحظ هذا، قال: وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيارة جميعا في نسق واحد من غير تمييز، ثم يقول في عقبه مثلا: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد الإسماعيلي فيه كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز، لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل. شوف الخطأ من الحميدي ولا من الناقل؟ من الناقل، قد قال قد نبهنا، يقول حافظ: وأغفل، وأغفل كلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح، لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه. فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور. إيش الاستثناء المذكور؟ في كلامه عن المختصر، يعني مختصرات الصحيحين، مختصرات الصحيحين. ثم مثل الحافظ ابن حجر بأمثلة طويلة. إذن كما قلت، الحميدي بيّن من حيث الإجمال ومن حيث إيش؟ التفصيل. بيّن الإجمال في ماذا؟ في مقدمته، والتفصيل في ماذا؟ في ثنايا كلامه. لكن التفصيل عنده على قسمين: تفصيل جلي وتفصيل خفي. تفصيل جلي وتفصيل ماذا؟ خفي. فهذا يسوق الحديث ثم يقول في الجلي، يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاد البرقاني. هذا جلي واضح. الخفي ما يسوقه، يسوق الحديث مع أصله، وفي أثنائه يزيد ماذا؟ الزيادة، ثم يقول: أما من أوله حتى قوله قاله البخاري، ومن هنا زاد هذه اللفظة من فلان، في ثنايا الكلام. هذا خفي وذاك ماذا؟ جلي. وذلك هو إيش؟ الجلي. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم. فبناء على هذا كله تعلم أهمية هذه المختصرات، لكن يجب أن تدرك ماذا؟ يجب أن تدرك أن هذه المختصرات في بعضها كلام كما وقع في كلام من؟ في جمع الحافظ من؟ الحميدي. وأخيرا الوجه الأخير الفوائد، ذكر كم فائدة المستخرجات؟ فائدتين صحيح؟ هذه من فوائد المستخرجات، وقد تكلمنا على مسألة الزيادات والحكم بإطلاق الصحة، هي صحيحة إذا استجمعت شروط ماذا؟ الصحة. ذكر المصنف كم فائدة؟ فائدتين في أصله وأصل أصله، زيادة ما في أصله يعني الإرشاد، زيادة فائدة ماذا؟ ثالثة. ما هي الفائدة الثالثة؟ يعني هذه الزيادة الثالثة تبعا للأصل، التي في الإرشاد تبعا للأصل، وهي أنه ماذا؟ أنها من فوائد المستخرجات زيادة قوة الحديث بكثرة إيش؟ طرقه، بكثرة طرقه. نعم. أقول بارك الله فيكم، كم فائدة صارت الآن؟ ما فائدة كثرة الطرق؟ مفيدة هذه عند التعارض، يعني إذا ما تعارضت الروايات يرجح بهذا على غيره، يرجح بهذا على غيره. فائدة كثرة الطرق هي عند ماذا؟ عند الترجيح، أو لدفع الغرابة، أو لدفع ماذا؟ الغرابة أيضا. الفوائد للمستخرجات كثيرة. ابن ناصر الدين الدمشقي عد منها 10 فوائد، وكذلك الحافظ ابن حجر، وأشار الحافظ السخاوي إلى أنه بلغها 20 فائدة. على كل حال، من الفوائد للمستخرجات أيضا، سنذكر بعضا من تلك الفوائد زيادة على ما ذكر، وصل التعاليق عند الشيخين. لكن قبل أن أتكلم، هذه الفوائد من حيث الإجمال فوائد تتعلق بالإسناد، وفوائد تتعلق إيش؟ فقد تجتمع وقد تنفرد. واضح؟ هذه الفوائد، من تلك الفوائد وصل التعاليق، وصف المعلقات عند الشيخين أو عند إيش؟ أحدهم. هذه فائدة إسنادية أو متنية؟ نعم. من الفوائد أيضا معرفة الاتفاق أو الاختلاف في الحرف والحرفين أو أكثر، وهذا يتعلق بماذا؟ بالمتن. من الفوائد أيضا بيان من تابع الراوي من الرواة، من رجال الشيخين على حديثه، على المستخرجات، هل توبع هذا الراوي أو لم يتابع من رجال من؟ الشيخين. هذه فائدة. كذلك من الفوائد معرفة الزيادة على لفظ الصحيحين أو أحدهما، ممن وقعت هذه الزيادة، وهل تفرد بها أم لا، بمعنى توبع أم لم يتابع. من الفوائد أيضا الإفادة فيما لو كان للحديث الوارد، الإفادة فيما لو كان للحديث الواحد الوارد في الصحيحين أو أحدهما قصة ترد في المستخرج ولم ترد في ماذا؟ في الصحيحين أو أحدهما. من الفوائد أيضا رفع الإشكال، رفع الإشكال أو الاستشكال عن لفظ وقع في الصحيحين أو أحدهما، يأتي بيانه في المستخرج. كذلك من الفوائد التصريح من المدلسين بالسماع مثلا. كذلك من الفوائد إذا ما ورد الحديث من طريق من سمع من راو مختلط قبل الاختلاط. كذلك من الفوائد التصريح بالمهمل أو المبهم الوارد في الصحيحين أو في أحدهما. كذلك من الفوائد فصل المدرج من الحديث وبيان المدرج من الحديث. كذلك من الفوائد بيان الرواية المروية في ماذا؟ في الصحيح، هل هي موقوفة أم مرفوعة؟ بأن يكون الحديث مثلا روي في الصحيحين موقوفا ثم يرد في المستخرج ماذا؟ مرفوعا. وهكذا بارك الله فيكم في فوائد كثيرة وغزيرة في ماذا؟ في هذه المستخرجات. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. في الحديث في هذا سائل يقول: كيف يتعامل بالرواة، يعني مع الرواة الذين بين الحاكم والبخاري في المستدرك، إذا انفرد بعض البخاري فكيف يكون على شرط البخاري؟ ما فهمت السؤال. إذا انفرد بعض البخاري ولا بعد البخاري، وكتب بعض البخاري، على كل حال بارك الله فيك، الحديث الذي يقول على شرط الشيخين نعم كما قلنا فيما يتعلق بالمستدرك. ما المراد بشرطهما؟ هل المراد بالأعيان الأشخاص شعبة الزهري فلان، أم المراد به صفات الأعيان؟ صفات الأعيان يعني الشعبة إمام ثقة، فكون راوي لم يخرج له البخاري أو مسلم وهو في قيل فيه كما قيل في شعبة، فهل نقول في هذا الراوي الذي لم يخرج له هو على شرط الشيخين لوجود الصفة التي قيلت في من خرج له أصحابه وصاحبي الصحيحين أم لا؟ أم المراد بشرط الشيخين الأعيان على الصفة المجتمعة في الرواية، بمعنى أعيان الرواة شعبة والثوري وفلان وسعيد بن المسيب والزهري وكذا وكذا وكذا، هذه أعيان. وصفة الرواية، صفة رواية من مثلا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن فلان، سفيان بن حسين خرج له البخاري في الصحيحين أبو مسلم، والزهري خرج له لكن لم يخرج البخاري عنه ولا مسلم من رواية سفيان عن البخاري، فهنا لا نقول. إذن الشرط في الصحيحين، شرط الصحيحين المراد به الأعيان على الصفة المجتمعة أو بالصفة المجتمعة، واضح؟ فما إذا انطبق عليه قيل بذلك. أما مع بعد البخاري، كيف ما بعد البخاري؟ ما فهمت ما بعد البخاري. ما بعد البخاري إذا كان على شرطه بالصفة المجتمعة قيل فيه ماذا؟ هو على شرطه. هذا يسأل أن الحافظ ابن الصلاح وابن كثير ذكرا في كتابيهما كيفية إثبات عدالة الراوي، منها اشتهاره بين العلم بالعدالة والأمانة والثناء، فهل معنى كلام من ثبتت عدالة الراوي لا بد من تنصيص أهل العلم، وهل من استفاضت شهرته؟ نحن لا نتكلم الآن فيما يتعلق بالعدالة، أنا أعرضت عمدا لما تكلمنا عن العدل تكلمت باختصار عن حد العدل وذكرت الأقوال والراجحة منها، صحيح؟ لم أتكلم عن كيفية ماذا؟ كيفية إثبات العدالة وما هو الواجب في ماذا في الراوي الذي يوصف بأنه عدل، لأن هذا كلام سيطول بنا بارك الله فيك. فموضوع الراوي المشتهر بالعدالة وما يتعلق بالأوصاف وكيفية إثبات العدالة قد تكلمنا عليه في الضوابط، راجع هذا بارك الله فيك، ستجده مستوفا بالأمثلة فأغنى عن التكرار. اشتهار الراوي بالعدالة استفاضته بين أهل العلم، يعني من طرائق التوثيق والتعديل التنصيص أو الاستفاضة أو غير ذلك مما ذكرنا هنا، فتنصيص اشتهاره بين العلماء والحفاظ العارفين بعدالته وماذا واستقامة سيرته وشهرته بالطلب، هذا وقبولهم له دليل على ماذا؟ على عدالته، ما يحتاج إلى زيادة بارك الله فيك. نعم، قال هذا الأخ يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن القسم الثاني ممن تكلم فيهم ابن حبان تفرد أنه تفرد الكلام تفرد بالكلام عليه ثم ينظر في كلام العلماء فيه، فكيف تفرد ثم ينظر في كلام العلماء؟ أليس وقد تفرد؟ أنا هذا كذا قلت الذين كلام الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان على قسمين، قسم تكلم فيهم وتكلم غيره فيهم، وهذا القسم على قسمين. نعم، قسم تكلم فيهم الحافظ ابن حبان رحمه الله بالتوثيق ووافقه غيره فهذا لا إشكال، وقسم ماذا؟ تكلم فيهم بتوثيق وخالفه من؟ غيره، فهذا الذي ينظر في كلام العلماء إلى غير ذلك. أما الذي تفرد فقد تكلمنا عن توثيق ابن حبان في الرواة الذين تفرد بتوثيقهم، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. إن كان كلامي حصل فيه سبق لسان فهذا تصويبه وصويبه بارك الله فيكم، ولا أدري هل حصل هذا ولا ما حصل، والله ما أدري. هل يشترط في المستخرج أن يلتزم بالألفاظ حتى يقال لم يلتزم؟ سبحان الله، نحن إيش قلنا بارك الله فيكم؟ عدم التزام، ما هي المآخذ على المستخرجات؟ قلنا أنه ما لم يلتزم يعمد إلى ماذا؟ إلى مصنف كصاحب الصحيحين فيجتمع معه في الشيخ أو من فوقه بشرط أن لا يتجاوز الصحابي فيروي حديثاً، وعلى أي أساس يشاركه في لفظه؟ وقد يزيد ماذا؟ بعض الألفاظ، فهم لم يلتزما ماذا؟ ألفاظهما، هم لم يلتزما فلم يشترط الالتزام، لم يشترط صاحب الالتزام صاحب المستخرج الالتزام، ولهذا زاد في اللفظ. لذلك يجب المعاملة لهذه الألفاظ المعاملة الذي ذكرنا، فإذا ثبتت استجمعت شروط القبول قيل بماذا؟ بصحتها، لم تستجمع قيل فيها الحكم الذي يناسبها. نعم، قال: لو ذكر الراوي في كتاب الثقات وذكر مرة في كتاب المجروحين أيهما يقدم؟ ماذا قلنا في هذا؟ ماذا قلنا؟ هذا من إيش؟ من تناقضه بارك الله فيك، من تناقضه رحمه الله في بعض هؤلاء الرواة. وقد ذكر هذا ما قرأنا عليكم كلام ابن عبد الهادي وصفه لهذا بالتناقض، لكن يغفل. هذا سائل يقول: نزل الطبعة جديدة للمستدرك للحاكم، هل تنصحون به؟ لم أرها بعد، بلغت بها لكني لم أرها. هل هناك فرق بين مقام عزو ومقام الاحتجاج في النقل؟ إذا كنت تذكر مسألة أو قولا وتحتج له فيجب أن تذكر ماذا؟ الوجه الصواب في الاحتجاج، لأنك تذكره على سبيل ماذا؟ الاحتجاج. أما إذا كنت تذكره على سبيل العزو أن هذا مما ذكره فلان أو رواه فلان أو أخرجه فلان عزوا، ليس بالضرورة أن تبحث عن الصحة، أنت تعزو هذا الحديث رواه فلان، إن كنت أهلا للبحث فابحث، لست أهلا قف عند عزوه. واضح؟ نعم. لكنك إذا صرت إلى الاحتجاج يجب أن ماذا؟ أن تبحث في الثبوت من عدمه إذا كنت أهلا، لست أهلا تنقل كلام أهل العلم في هذا من حيث التصحيح إذا كنت أهلا أيضا للنقل. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه
وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.